بارك الله. مما لا اشكال عندهم في ان انما قد الله وقد الله الحاكم. لان انما هي مقبول هل مطابق وحصر الحاكم في موضوع معين الواضح بأن القادر يبين بالمعنى الأخص هذا الحاصل هو انتباه الحكم على غير الموضوع المعين. هذا هو معنى الحصر في الحقيقة. الحصر معناه حقيقة هو أن الحكم يختص بالمحصور ولا يشمل غيره. وحينما تقول إنما زيد شاعر هذا الحصر معناه الحصر حقيقي. الحاضر يظن أن الحكم هو الشاعري مثلا مختص بهذا مختص بهذا الموضوع لا يشمل غيره. إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. واضح أنه يستبعد من هذه الجملة أن غير الكلام لا يكون مفهوما بالجواز. وهذا هو معنى المفهوم. معنى المفهوم أن الحكم المذكور يختص بالموضوع المذكور الذي فصر به الحكم ومفهومه أنه لا يشمل يكون هذا معنى المفهوم. هذا الجهال فصل من أنت ما عايزة تفهم شنو ما عايزة مفهوم وهذا يتهم لا يحكم المفهوم ما شنو ما عايزة. منا بعد ذلك قال ثلاثي بل المصنف يقول أن بل تستعمل في عشر استعمالات. الاستعمال الأول تدل على أن المضرب عنه بل الإضراب عادة. الاستعمال الأول أن تدل على أن المضروب عنه وقع عن غفلة ومن باب سفك اللسان. واضح. قال جاء زيد بل عامر. الواقع يقول جاء عامر لكن سبقه لسانه وقال جاء زيد رأسا أضرب عنه وقال بل شنو بل عامر. واضح أن هذا ما بها دلالة على الحصر أصلا. يعني ما بها دلالة على حصر المجيء بعامر وعدم مجيء من زيد. ما بها دلالة لأنه هذا الضبط حالها حال قول القائل جاء عمرا. شنو جاء عمرا؟ ليس فيه دلالة على الحصر. جاء زيدا بل عمرا لا كان الإغراب لغرض بيان أن المضروب عنه وقع غفلة من باب اللسان أيضا ليس فيها دلالة على عدم مجيء غير عمر. هذا واضح. الاستعمال الثاني أن يؤتى ببل لغرض الدلالة على تأكيد المضروب عنه وتحريره وتثبيته من قبيل أن يقول زيد عالم بل شاعر. هذا مثال فانا انه ما يريد يضرب عن كون عالم وانه يريد شنو يذكر كون عالم يعني يضيف له بالضبط اخرى ويكون شنو ويكون شاعر. هذا النحو من الكلام بلا اشكال لا يدل على الحق يا اخوان. لماذا لا يدل على الحق؟ لانه هنا فقط جاء بكلام واكده بشيء اخر لا يدل على انتفاء ما عدا ذلك الشيء. جاء زيد زيد عالم الشاعر لا يعني ان زيد لا يحتوي على الشاعر الصفات الاخرى وانه يختص بالعالميه والشنو والشاعر ليس فيها دلاله اصلا. هذا بالقول من قبل ان يقول زيد عالم ويسكت كما ان زيد عالم ليس فيه دلاله على انتفاء غير العالميه من الصفات. زيد عالم من الشاعر ايضا ليس فيه دلاله على ذلك. هذان الاستعمالان لا اشكال في انهما ليسا مفيدين للحصر وبالتالي ليسا مفيدين للمفهوم. الثالث ان يؤتى ببل لغرض الدلالة على الردع عما ثبت الغلام لصالحه، نحو قوله تعالى يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. هنا بل تريد أن تفضل ما ثبت أولا وترفع ما ثبت أولا، هنا بل تكون دالة على الحاصر، يعني تكون دالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بماذا؟ بمجيئه بالحق، تدل على انتفاء المجيئ بغير ماذا؟ بغير الحق، لأنها تدفع الشيء ثم تبطله، واضح، وتقول بل جاء أن يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق استفاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله فقط ينحصر بأنه قد جاء بماذا؟ يجيء بالحق، فتدل الآية على انتفاء مجيئه بغير ماذا؟ بغير الحق. هذا الإضراب عن الكلام الأول مع محاولة إبطال، لا الإضراب عن الكلام الأول لغرض بيان أنه جيء به غلطان وتهوان من ذات اللسان، لا، محاولة إبطال، وهذا معناه أنه تكون ظاهرة في الحاصر، والمكان ظاهرة في الحاصر تدل على المفهوم. المثلث يقول هناك هيئات أخرى أيضا تدل على الحاصر، نفس قليل تقديم وحقه التأخير. بشكل عام هاي الهيئة الخاصة وهي تقديم معقفة التأخير يستفاد منها الاقتصاد والحاصل من قبيليات نعبد وإياك نستعين، مفهومة أنه لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، هذا مفهومة نفي الحكم عن غير المورد، هذا هو المفهوم. من جملة الأدوات تعريف المسند إليه بلا من جنس مع تقديم الحديث العالم محمد أو القول من قال الحبان العالم محمد، استفاد منها الحاصر بمعنى حصر العالمية لذلك محمد، القول ما قال الحبان حصر القول الصحيح المطابق الواقع مثلا لما قالت شنو؟ قالت حبان، ونفي هذا القولية بمعنى المطابق الواقع عن غير قولها كان محل الكلام. هاي الهيئات بشكل عام المصنف هاي وغيرها يقول بشكل عام المناط هو هذا، إذا دلت على الحاصر يكون لها مصنف، وإن لم تدل على الحاصر فلا يكون لها مصنف، المناط هو هذا، لأن كل جملة تدل على الحاصر لا إشكال أن اللازم الحاصر باللزوم البين بالمعنى الأخاص وشنو هو المصنف، وكل جملة لا تدل على الحاصر فلا يكون لها دلالة المفهوم. المفهوم الآخر هو مفهوم العدد، مفهوم العدد يقصد به أن تحديد الحكم لعدد معين، هل يعني أن الحكم لا يشمل غير ذلك العدد أو لا؟ إذا كان يعني ذلك فهو المفهوم، وإلا يعني عدم وجود مفهوم التحديد بالعدد. مثلا إذا قال على نحو الاستحباب صوم كل شهر 3 أيام، هل معنى ذلك أنه يستفاد من هذه الجملة عدم استحباب عدد 3 بحيث لا ورد دليل يدل على استحباب صوم حدد من 3 يكون مقارن عدد دليل أو لا؟ ليس فيه دلالة إلا على استحباب صوم 3 أيام، لا نفي الحكم عما عدد 3 حتى يكون عارض الدليل آخر المثبت للحكم فيما عدا الثلاثة. هنا ظاهر أنه لا إشكال في أنه تحديد العدد ليس فيه دلالة على ماذا؟ على الحكم أصلا، حينما يقول صوم 3 أيام ليس فيه دلالة على عدم استحباب صوم ما زاد على الحكم. نعم هناك شيء ينبغي الالتفات إليه في محل الكلام، وهو أنه في بعض الأحيان قد يكون الحكم حكم وجوبي ويحدد بعدد من جهة الكثرة، يعني لبيان الحد الأعلى، في مثل الاتحالة لا إشكال في أن هذا الحكم ما يشمل ما زاد على ذلك الحدد، فمثل يقول هذا من قبيل وجوب صوم شهر رمضان 30 يوم شهر رمضان، وجوب صوم شهر رمضان في الحقيقة تحديد هذا العدد لبيان الحد الأعلى من الصوم الواجب. رابع بمعنى أنه لا يجوز تجاوز نفس افتراض أن المتكلم في بيان الحد الأعلى من العدد هذا يجعل الجمل مفهوم في أن الحكم لا يسقط فيما زاد على ذلك العدد. إذا كان المتكلم في المقام بيان أن هذا ينبغي رابع ينبغي فلان شخص من المذنب ينبغي ضربة كذا مقدار صوت لبيان الحد الأعلى من أصوات الحد المقرر الأعلى الذي يمكن أن يضرب بحيث أنهم كانوا يقول ما يجوز تجاوزه كأنه يشكل بالقرينة على طبعا يفهم بالقرينة. إذا فرضنا ذلك لا إشكال أن الجنة تكون دالة لا لأننا دالة على المفهوم لأن هذا الحكم لا يجوز ما زاد على هذا العدد الحكم يختص بالعدد وعلى ومعنى المفهوم. لكن المصنف يقول هذا مو من نتائج نفس التحديد بالعدد وإنما هذه النتائج وجود قرينة خاصة في المورد تدل على أنه متكلم في مقام بيان الحد الأعلى. إذا كان في مقام بيان الحد الأعلى إذا لم يجوز تجاوزه مو هذا المفهوم ناشئ من طبيعة التحديد بالعدد. لا طبيعة التحديد بالعدد ما تقتضي عدم شمول الحكم لما زاد على ذلك ممكن الحكم يشمل ما زاد على ذلك واضح. لكن تقترن قليلا بالمورد تقول أنه متكلم في منظر مقام بيان الحد الأعلى لا بد أن نفترض دلالة الجملة على المفهوم. إذن يصح أن نقول أن التحديد بالعدد مطلقا ليس له دلالة على المفهوم إلا لقترن بقرينة خاصة في بعض المواردين. المفهوم الأخير هو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب يقصد به اللقب يقصد به كل اسم يقع موضوع للحكم عام من أن يكون مثل جامد مثل مشتاب فيدخل فيه أكرم زيد يدخل فيه أستاذ بالزارفة يدخل فيه الزاني والزانية فأكرم زيد هل فيه دلالة على عدم وجود إكرام ما عدا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما هل فيه دلالة على عدم وجود قام غير السارق والسارقة وصلنا يقول لا إشكال أنه ليس فيه دلالة ويقول نحن استشكلنا في مفهوم الوصف الذي هو أوضح دلالة من مفهوم اللقب استشكلنا في دلالة فيه على المفهوم فإذا عدم دلالة اللحظ على المفهوم يكون لبعض عمنا. نعم أخو مسألة طرحناها سابقا وأننا نحن نفرضها وهي أنه الشيء المسلم في مفهوم اللقب وفي كل المفاهيم هو أن في اللقب وفي كل القيود الأخرى والتحديدات الأخرى هو أن هذا التحديد في اللقب كموضوع أو بالواسط أو بالغاية أو بأي شيء هذا التحديد يدل على انتفاء شخص الحكم على المورد الفاسد لذلك القيد. هذا قضية مسلمة ولا إشكال فيها. قلنا هذا من نتاج قاعدة رادية القيود كما يسموها أن القيد اللي يجيب المتكلم ظاهر أنه قيد احترازي يعني شنو يعني يمنع من شمول شخص الحكم للمورد الفاقد إلا للقيد أكرم زيدان معناه أنه بهذا الكلام ينشئ حكم مقيد بماذا؟ بزيد. فحينما غير زيد ما يشمله شنو؟ شخص الحكم المنشأ بالقضية ما يشمله لكن هذا لا يعني المفهوم. المفهوم يعني انتفاء شنو؟ طبيعية انتفاء شخص الحكم كما يحصل بانتفاء الموضوع يحصل بانتفاء الوصف المعطوف في الموضوع يحصل بانتفاء القيد المعطوف كل قيد معطوف في الموضوع انتفاء يستدل انتفاء شنو؟ شخص الحكم. يعني هذا هو معنى التقييد. معنى التقييد هو هذا أن هذا قيد لكن ينقص الحكم المنشأ في ذلك الكلام يعني في شخص الحكم. وإلا إذا كان الحكم المنشأ بذلك الكلام غير مقيد إذا ليس له قيد واضح. الذي كله نجيب فيه جبلان قاعدة أكرم الرجل العادل ليس له ليس قال العادل إذا كان شخص الحكم هو يشمل العادل وغير العادل شخص الحكم إذا ليس قال العادل إذا لابد أن يكون العادل فأنت شنو حتى إذا كمل المفهوم فائدته وعدم شمول شخص الفقر لهذا الموضوع. ايضا فائدته يعني اللقب اللي يتمنى ايضا فائدته اختصار شخص الفقر لما يشتمل عليه الاسم ولما يشمله الاسم. قال انما وهي اداة حصر من كلمة الا فاذا استعملت في حصر الحصر في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. وهذا واضح جدا. الحصر معناه هذا في الحقيقة. معنى الحصر هو الحكم منحصر بهذا. منحصر بهذا عشان ينتفي عن ذلك. بل بل ايه كله كله محدود في كلامه ان المقصود هو كلية الحكم وصف الحكم وعلى كلية الحكم اثنين ان لا يحلل كلام الحكم فلا يعني كلية التحليل الثابت في باب العقود ينحصر البيت للكلام فلا يشغل بل وهي للإغراض وتستعمل في وجوه ثلاثة. الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة وعلى نحو الغلط ولا دلالة لها حينئذ على الحصر وهو واضح. الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه تقريرا نحو زيد عالم بل شاعر ولا دلالة لها أيضا على الحصر. الثالث للدلالة على الرد وإبطال ما ثبت أولا نحو أن يقولون به الجنة بل جاء فتدل على الحاصر فيكون لها مفهوم. وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء المجيد غير حاصر.
ممكن اسمه عوض صحيح هو ساحر هو ينفي بالله بل هو نبي
وليس ليس به جنة بل جاءهم بالحاصر لأنه لا يأتي بغير الحاصر
مو للغير هذا كنا بل هو ساحر أقعد فقال لا بل هو نبي ممكن أنه نثبت صفات أخرى هو شاعر هو عالم هو كريم ولكن نثبت هو نبي فقط يعني أقلنا للساحرية لكن صفات أخرى يمكن تثبت مع النبي همين يثبت انتفاء الأمور الأخرى
لا يثبت هذا المقدار يثبت أنه لا يأتي بغير النبوة لا تثبت له صفة مضادة للنبوة هذا معنى المقدار في كل الصفات الأخرى. وإذا هو قال إن يدل على انتفاء مجيء بماذا بغير الحق مو يدل على انتفاء كل شيء أمن وإنما يدل على انتفاء الصفات المضادة لما أثبته وهذا معنى الحفظ في المقام لا مو كل الأشياء هذا بس حفظ مو عبر حقيقة حفظ إضافي عن الحفظ بالإضافة إلى الأمور اللي تنافس فخلي حفظ هذه إذا هو حفظ على مجيء بالحق فهو ينسى الصفات اللي تنافي مجيئة بالحق إذا حصر على النبوة إنه ينسى الصفات اللي تنافي كون نبي من قبيل السعر من قبيل الكذب من قبيل الشعوذة إلى آخره لا في أسوأ مو ينافي كون طويل كون نبي أو كون كذا هذا ما مو ظاهر به يعني هاي بالقرائن استفاد طبعا قرائن استفاد هذا لا ما ينافي ثبوت صفات أخرى ما لها علاقة بالنبوة وبمجيئة بالحق مفهوم هذه الجملة هو أن الآية تنفي مجيئة بغير الحق تنفي هو لا يأتي بغير الحق إذا على المثال اللي يقول أنه ليس ساحر بل هو نبي هذا تنفي الصفات المنافية لكون نبي مو تنفي كل الصفات الأخرى اللي ما لها علاقة بالنبوة من قبل كون نبي وهذا ما تنفي. وهناك آيات أخرى غير الأدوات تدل على الحاصر يعني غير أدوات مو أدوات سابقا كنا نتكلم عن أدوات قال إنما واضح بينما هذه هيئات خاصة الجملة مثل تقديم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين بل تقديم مطلق لما حقه التأخير كما يذكر في البلاغة مو خصوص المفعول ومثل تعريف المسند إليه بلام الجزم مع تقديمه نحو العالم محمد اللهم صل على محمد العالم مسند إليه وفي الجملة محمد عالم فهو المسند إليه هو شنو لا المسند إليه هو محمد ليس المسند إليه اقتضيت حال المسلم مسلم ومسلم على كل حال هو تقديم المسند هذا اللي يتنهي كلكم عندكم مسند له وإن القول ما قالت حذام ونحو ذلك مما هو مخصص في علم البلاغة فإن هذه الآيات ظاهرة في الحاصر إذا استفيد منها الحاصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم لأنه لازم للحاصر لزوما بينا يعني بالمعنى الأخر وتفصيل الكلام فيها لا يسع هذا المختصر. لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يجمع على اتصال الحكم فيما عدا فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة أيام فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم فالحق من التحديد بالعدد لا مفهوم له. المورد قال قرينة يعني خاصة قولة ظاهرة في مقام تبيان الحد الأعلى قرينة قولة في مقام تبيان الحد الأعلى
سالم عن أن رأي كل حد
الأعلى المقصود بالنقر كله اسم سواء كان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحكم كالفقير في قوله الحكم الفقير وكالسارق والسارقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ياهم موضوع بحث الاصطلاح الان الخاص طيب الاصطلاح ما الاطعام هم المصنف يسمى ما تخطر عن
الصلاة
المصنف
يسمى الرجل المتحلق
والموضوع هنا الموضوع
وقع موضوع الاسلاف الكلبة
اي صحيح
يعني
عندنا بغض الكون
اللي
هذا معناه يأكد ان الصلاح الصحيح هو هذا الصلاح الصحيح هو هذا ان الاطعام ما يسمى الموضوع عندما يسمى متعلق الحكم واقعا هو متعلق الحكم لأن الوجوب بما يتعلق يتعلق بالفقير يتعلق بالأفعال الوجوب ما يتعلق بالأعيان يتعلق بالأفعال بالأفعال الأفعال متعلق الموضوع هو متعلق المتعلق الفقير هو متعلق الأفعال اللي هو متعلق شنو متعلق الحكم هذا الصبع وجار عليه على الأفعال الفقير هنا موضوع مو متعلق وكالسارق والسارقة في قوله السارق والسارقة فاقطع وأيديهما القطع هو المتعلق والسارق موضوع ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم وبعد ان استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم بعد دلالة اللقب او لا فان نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن ان يكون له ظهورا وفقا الى اشعار كما تقدم اعترف به المصنف قال لكن ما واصل احد بالظهور لقد اصلا اشعارنا اصل زيد لمعنى ان كل يوجب الاكرام معلق علينا على زيد واضح اذا انتهى زيد ينتهي كل يوجب الاكرام اشعارنا دي الوقت كان دي تشعر مع ذلك فصرنا المفهومة فيه هذا في الوقت
فالعالم الإنسان هم
بسمي لا العالم يعني صفة العلمية المقصود به يعني أنا أقول باختلاف الموارد ليس كل مورد العالم محترم يعني صفة العالمية هذه مشكلة لأنها هي العلة في وجوب الاحترام.
وذات
الاحترام لأن. مو ذات العلم. يعني أن هذه إشعاب النصفة العالمية هي اللي تكون أمة الوجود والاحترام. الصفة هذه
العالم نقل مو باعتبار نمط خرجي من الوقت دخل كل مكان العالم. أنا أقول أن العالم محترم بأي غير يشعر
لو يتلم بالإشعار ما أدري إذا تلم بالإشعار ما أدري مو باب مفهوم اللقب أو مفهوم الوصف يعني العالم مفهوم الوصف بهالشيء بمعنى أنه يفهمنا أن صفة العالمية هي الدخيلة في أي سادات تبدأ الذات ما لها دخل معنى أنه يفهم وجود ذات مثل الصفة ويفهم أن صفة العالمية هي الدخيلة في وجود ذات ما أدري هو الشبني على هذا ليه؟ لأن نفس موضوع الحب بعنوان أنه بعنوان المذكور في الجملة بعنوان صغير جملة صغيرة بعنوان السارق في جملة السارق والسارق لا يشعر بتعليق الحكم على لا الحكم فضلا عن أن يكون له ظهور في انحصار الحكم الكلي به. نعم غاية ما يفهم من النقل عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله حدود الإرث وهذا لا كلام فيه. أما عدم ثبوت نوع الحكم من وضوع المخار فلا دلالة عليه أفضل وقد قيل أن يكون على أفضل
وما لم أحكم من قضع المخمار هو ألم أكون حتى
يكون على تقدير أن يكون له مخمار فهو الكلام يقع في خاتمة يذكر المصنف وينفرد بها المصنف الخاتمة بالكتب الأخرى يعني بها التفصيل وبشكل ينفرد ما ضجر في التفصيل طيات الكلام وهو الكلام في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. هذه الدلالات تفصل في كلمات الفقهاء عادة في مقام الاستدلال بالأدلة يقول أن هذا الدليل يدل بدلالة الاقتضاء وأن هذا يدل بدلالة الإشارة ونحو ذلك. مصنف يقول نتكلم عن هذه أولا في مواقعها وأين تجري والثاني في حجيتها. هناك بعض الدلالات على الظاهر أنه لا يمكن إدراجها في المنطوق ولا يمكن إدراجها وين في المفهوم مع التحديد الذي ذكرناه للمفهوم والمنظور. مثلا في بعض الأحيان قد مفرد يكون له دلالة على شيء واضح بحيث أن هذا الشيء يفهم من هذا المفرد وهذا الشيء ليس مذكور في الكلام حتى يدخل في المنظور ولا يمكن إدراجه في المفهوم لأن المفاهيم كما قلنا هي عبارة عن مداليل الجمل التركيبية لا مداليل الألفاظ المفردة تركيبية لكنها ليست لازمة باللزوم البين بالمعنى الخاص وإنما لزوم إما بين بالمعنى الأعام أو لزوم شنو غير بين هاي لا تدخل بالمفهوم بالمنطق ولا بالمفهوم على ضوء التحديد السابق واضح. هذه هي اللي دخلوها في دلالات خاصة المصنف يقول المناسب أن نسمي هذه الدلالات كلها بنحو يشمل كل هذه الدلالات الثلاثة اللي سمناها بالدلالة السياقية في مقابل الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية. الدلالة السياقية بمعنى أن سياق الكلام يدل على وجود ذلك الشيء ويدل على ذلك الشيء فيكون الشيء مدلول لسياق الكلام لا لمسك الكلام. الدلالة الأولى دلالة الاقتضاء وهي أهم الدلالات الثلاثة. دلالة الاقتضاء يشترط فيها أمران. الأمر الأول أن يكون المدلول والمعنى لنثبت بهذه الدلالة أن يكون مقصودا للمتكلم بحسب الظهور العرفي هذا أولا. الثاني أن تكون صفحة الكلام وصدق الكلام أو صدق الكلام يتوقف عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة على افتراض ذلك الشيء رابع الكلام بحسب الظاهر بحسب العرف المتكلم يقصد بيان ذلك المعنى بهذا الكلام، وصحة الكلام أو صدق الكلام يتوقف على افتراض تقدير ذلك، فأما يتوقف عقلا على تقديره أو شرعا أو لغتين أو عادتين هذا مو مهم، المهم أن يتوقف على تقديره فيقال أن الكلام دال على ذلك المعنى بالدلالة الاقتضائية، بدلالة الاقتضاء معنى أن الكلام يقتضي افتراض ذاك المعنى شرعا أو عقلا أو لغة أو نحو ذلك. يذكر أمثلة المصنف من قبيل يقول قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا كلام صحته صدقه تتوقف على افتراض تقدير شيء محذور، لأنه لو لم نقدر ذلك الشيء يكون الكلام كلام كاذب. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أن الضرر والضرار ليس بين المسلمين، بينما نحن بالوجدان نجد ما أكثر الضرار والضرر بين شنو؟ بين المسلمين. لا ضرر ولا ضرار يعني ماكو ضرر وضرار في الخارج، بينما اكو ضرر وضرار في الخارج بلا اشكال. فاذا نضطر الى تقدير شنو؟ تقدير شيء يكون هو المنفي، والشيء المنفي هو عباره عن الاحكام الضرريه. لا ضرر وضرار وضرار في الاسلام يعني ليست هناك احكام تستلزم الضرر مشرعة في الإسلام، في التشريع الإسلامي لا تشرع الأحكام الضررية، لا تشرع أخرى المستلزم للضرار ليس مشرعا. إذن في المقام صدق الكلام يتوقف ماذا؟ يتوقف على افتراض مقدر محذوف يكون هو المنفي في الحقيقة، وهذا المقدم المحذوف هو عبارة عن الحكم الذي يستلزم الضرر والضرار. واضح؟ وجوب الوضوء إذا استلزم الضرر يكون منفي. واضح؟ وجوب الشيء، وجوب أي شيء، حرمة أي شيء، ولذا الدليل يعتبر حاكم على كل الأدلة. أي حكم من الأحكام حينما يشرع يشرع في غير موارد الضرار. في موارد الضرر لا يشرع هذا الحكم. إذن في المقام ينطبق الشرطان، الشرط الأول هو أن تقدير النفي الحكم هذا بحسب العرف يقول أن المتكلم يقصد بيان هذا المقام، يعني المتكلم يلتفت إلى وقوع الضرر والضرار في الخارج، يعني هو لابد أن يقصد شنو؟ نفي الحكم. وثانيا أن صحة صدق الكلام يتوقف على افتراض هذا المقدر، فيقال بأن الكلام يدل بدلالة الاقتضاء على مقدر يكون هو المنفي في الحقيقة. مصنف يقول من هذا الباب أيضا حديث الرأس رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. شنو معنى رفع ما اضطروا إليه؟ شنو معنى رفع الشيء الذي لا تعلم به؟ ما في الأشياء الموجودة في الخارج التي لا يعلم بها شنو؟ الإنسان. وهذا ما في الأشياء الموجودة في الخارج التي يضطر إليها الإنسان، رفع ما لا يستكره عليه، ما في الإكراه الذي يقع في الخارج. شنو معنى رفع؟ لا بد أن يكون رفع المعنى رفع شنو؟ الحكم المترتب عليه. وهذا أو رفع المؤاخذة على الفعل المضطر إليه المكلف، رفع المؤاخذة على الفعل الذي لا يعلم به المكلف، رفع المؤاخذة على الفعل الذي يكره عليه المكلف. إذا لابد أن نقدر فالشيء يكون هو المرفوع حقيقة، وهذا معناه أن الكلام يتوقف على افتراض ذلك التقدير، فالجملة تدل بدلالة الاقتضاء على ذلك الشيء المقدر. مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. هنا صحة الكلام أيضا تستلزم استيراد مقدر، إذ لا إشكال شرعا في أن الذي يصلي في البيت وجواره المسجد صلاته شنو؟ صلاة موجودة، صلاة ما جاء به صلاة، بينما الحديث يقول شنو؟ لا صلاة، ما صلاة. إذا صحة الكلام تتوقف على استيراد مقدر محذوف من قبيل الكمال، بحيث النفي ما يتوجه إلى حقيقة الصلاة، وإنما يتوجه المن إلى صفة الكمال في الصلاة. لا صلاة لمن جاره المسجد، يعني لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. فالنفي يكون متوجه نحو الكمال مو نحو الحقيقة كما هو ظاهر بالجملة. أيضا هذا الكلام يكون صحته متوقف علينا، متوقف على هذا التقدير، لا بد من هذا التقدير. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، صحة هذا الكلام عقلا تتوقف على تقدير شنو؟ مضاف محذوف وهو أهل القرية، فيكون من باب حق المضاف، أو لا على أن نقدر معنى أهل فيكون من باب الإسناد التجوز في الإسناد. واضح؟ إذا لابد أن نقدر إما لفظ أهل فيكون من باب حذف المضاف، أو معنى أهل فيكون من باب حذف من باب المتجوز في الإسناد. صحة الكلام عقلا تتوقف على هذا التقدير، لأن نفس القرية العقل يقول مو معقول أن تسأل، غير قابل لأن يسأل منها، فلا بد من استراف أهل يكونون هم المسؤولين. واضح؟ إذا افترضنا كلمة قدمنا كلمة أهل يكون من باب حذف المضاف، فالجملة أساسا وصل أهل القرية، لكن الشارع يعني نتكلم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. ومرة نقول لا، من قدر لفظ أهل وإنما قدر معنى أهل، فيكون من باب التجوز في الإسناد، يعني أن السؤال ينبغي في الحقيقة أن يسند علما إلى الأهل، إلى المقدر المحذوف، لكنه أسند إلى القرية إسنادا تجوزيا مجازيا من قبيل جرى الميزان. الجريان في الواقع والحقيقة وهو للوضع الذات لا ينسب إلى الميزان، وإنما ينسب إلى الماء الذي يجري في الميزان، فحينما يسند إلى الميزان يكون هذا الإسناد إسناد شنو؟ مجازي. التجوز هنا ليس في الكلمة، جرى الميزان لا يوجد تجوز الكلمة، جرى مستعمل في معنى الحقيقة، والميزان أيضا مستعمل في معنى الحقيقة. هنا لا يراد بالميزان الماء، حتى يقال أن الميزان الموضوع للميزان استعمله في شنو؟ في الماء. لا يراد بالميزان الميزان، إذا ما صار التجوز، التجوز شنو؟ في نفس الإسناد، نفس إسناد الجريان إلى الميزان، هذا إسناد مسامح، إسناد مجازي. هنا حين نقدر كلمة الأهل يكون إسناد السؤال إلى القرية إسناد شنو؟ إسناد مجازي. على كلا التقديرين لا بد من تقدير إما لفظ أهل أو معنى أهل. مثال آخر يقول قولهم أعتق عبدك عني بألف، قالوا بأن صحة الكلام شرعا تتوقف على تقدير شيء، وهو أنه يطلب تمليك العبد أولا ثم يعتقه عنه بألف، وذلك لأن الدليل الشرعي دل على أنه لا عتق إلا في ملك. فهذا زيد لما يقول للعامر يقول له أعتق عبدك عني بألف، هذا ما له معنى أن عامر يعتق، أن عامر يعتق العبد عن زيد قبل أن زيد يملك العبد، هذا ما له معنى. واضح؟ فإذا لابد قبل العهد الواقع عن زيد أن يتملك زيد العبد ثم شنو؟ ثم يعتق عنه. إذا صحة الكلام شرعان تتوقف على أن القائل يطلب أولا تمليك العبد ثم شنو؟ ثم عتقه. واضح؟ هاي صحة الكلام شرعان تكون تفترض هذا التفريق، فتدل الكلام على طلب التمليك بدلالة الاقتران.
من جملة الأمثلة قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف.
يقول هنا صحة الكلام لغتان تتوقف على تقدير راضون حتى تكون خبرا لنحن، لأن راض لا يجوز أن تكون خبرا لنحن لأنها مفرد، والمفرد لا يكون خبرا للجامع. نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك شنو راض والرأي مختلف.
هاي دلالة الاصطفاء،
واضح.
دلالة الرأي يعتبر فيها أمران، هذا المهم هو أن يكون المعنى المقدر مقصود للمتكلم بحسب الفهم العرفي والمواجهة العرفية للفهم، والثاني أن يكون تقديره لابد من صحة الكلام وصدق الكلام تتوقف عقلان شرعان لغتان على تقديره، يكون الكلام دال عليه دلالة نقرا المقدار. قال: وجري كثيرا على لسان الفقهاء والاصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في اكثر الكتب الاصولية المتعارفة، ولذلك راينا ان نبحث عنها بشيء من التفصيل وفائدة المبتدئية، والبحث عنها يقع من جهتين: الاولى في مواقع هذه الدلالات الثلاثة وأنها من أي أقسام الدلالات، والثانية هي حجيتها. تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق بجملة بينة بالمعنى الأخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة الملاطقية. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الكلامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد، حتى يكون جملة غير جملة
مفرد،
إذا بين بالمعنى خلص بعدين سيجي استثناء عادة المجموع الكلام، يعني أنت اللي جاب كل المجموع الكلام ما في مقابل شخص مقابل جبين على لفظ المفرد أو معنى المفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا. أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى أخص، هذا بصلاحة المفهوم لا يدخل، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية، كما ربما يجي هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية، والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب، المعنى المركب يعني، أو اللفظ المقدر في بعض الأحيان، وقسموها إلى الدلالات الثلاثة: الدلالة الاقتضاء، وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلان أو شرعان أو لغة أو عادة عليها. مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة. ليش يتوقف؟ لوجودها تعليل للتوقف، لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه. ومثله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون واضطروا إليه، فإن المرفوع فيه والمؤاخذة. رأي المشهور يقول أن المرفوع في حديث الرفع هو شنو؟ هو المؤاخذة والعقاب، هذا هو المرفوع.
مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون النفي، ليكون المنفي كمال الصلاة، كمال الصلاة لا أصل الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد. مثال الرابع قوله ما أعتق عبدك عني بأهل، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بأهل، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملك للعبد بألف ما أعتق عنه. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحته لغة تتوقف على تقدير كلمة راضون خبرا للمبتدا نحن، لأن راض المفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة مو المعاني التركيبية، وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. صنف يقول كل الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة مو المعاني التركيبية. أنا حتى بالمعنى لا خاف، لكن الدلالة الالتزامية على المعاني المفردة يعني تستفاد من الكلمة. وجميع المجازات هي من باب دلالة الاقتضاء. شنو مقصود المصنف؟ المصنف يقول قد واحد يشكل علينا لأن المعاني المجازية مدلول عليها بالدلالة بأي دلالة للمتابعة لا مطابقين. معنى المجاز يدل عليه الكلام بالدلالة بأي دلالة يا مطابقية، ما أخذنا بها أن تكون المدلول أن تكون معنى شن معنى حقيقة. كل كلام يكون طالب لمعنى يكون دال عليه بالدلالة المطابقية سواء كان معنى مجازي أو معنى شن حقيقي. إذا يعني شن معنى قول المصنف أن كل المجازات أسباب دلالة شنو؟ من حال أن المجازات تدخل في الدلالة المنطوقية. المصنف يقول مقصود نبي على الكلام مو أن دلالة مجموع الكلام من ذي القرينة والقرينة على المعنى المجازي، لأنه هذا لا إشكال أنه دلالة دلالة شنو مطابقية بشكل ما قلته، وإنما مقصود لدلالة نفس القرينة واضح على المعنى المجازي، فإنها تكون داخلة في دلالة شنو نفس القرينة فيها دلالة على ماذا على المعنى المجازي. دلالة القرينة قرينة بعد مدونة مطابقة يرمي واضح يرمي قرينة طب يرمي شو معنى انها تبقى على الرجل الشجاع واضح بدلالة مطابقية ما له معنى نقول ان يرمي تدل على شنو على الرجل الشجاع يرمي تدل على يرمي، اما ان الرامي رجل شجاع مو حيوان مفترس هذا تدل عليه بدلالة الاقتضاء، يعني لازم ان يرمي هو منه أن يكون المقصود هو الرجل الشجاع لأن الأسد لا يرمي وأن الرجل الشجاع هو الذي يرمي، لكن هذه دلالة التزامية مو دلالة مطابقية. فإذا القرينة حينما تدل على المعنى المجازي صحنا أن نقول بأنها تدل عليه من باب دلالة الاقتضاء، لكن مجموع الكلام حينما يدل على أن الرجل الشجاع يرمي لا إشكال أنها دلالة مطابقية. قال فإن قال قائل إن دلالة اللغة على معناه المجازي من الدلالة المطابقية فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول لا، هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللغة، لا دلالة نفس اللغة عليه بتوسط قرينة يعني مجموع الكلام. أيش قرينة؟ إيه مو إلا بباب ناس.
والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم، الثاني أن يكون الكلام لا يضبط أو لا يصح بدونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو شنو أو مجازا. لفظا مضمرا من قبيل أهل، معنى مراد من قبيل المعنى.